والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. التأويل عند أهل السنة. أصل التأويل في اللغة المرجع والمصير، من قولك آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه، وأولته تأويلا إذا سيرته إليه.
إذا طيرته إليه.
وأولته تأويلا إذا طيرته إليه. هذا هو معنى التأويل في اللغة. ثم يسمى التفسير تأويلا. قال الله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقال تعالى: وأحسن تأويلا. وذلك أنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ من المعنى. وقال القرطبي: والتأويل يكون بمعنى التفسير، كقولك تأويل هذه الكلمة على كذا، ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه،
ما يؤول
الأمر إليه، واشتقاقه من آل الأمر كذا يؤول الأمر أي سار. وأولته تأويلا أي سيرته. وقد حده بعض الفقهاء فقالوا: لا ريب فيه أي لا شك. وأصله من الفتر وهو البيان، يقال فسرت الشيء مخففا أفسره بالكسر فترا. والتأويل
أفسره
بالكسر فترا. والتأويل بيان المعنى كقوله: لا شك فيه عند المؤمنين، أو لأنه حق في نفسه فلا يقبل ذاته بشك. وإنما الشك وصف الشاك. وقول ابن عباس وكقول ابن عباس رضي الله عنهما في الجد أبا، لأنه تأول قول الله عز وجل: يا بني آدم.
فآدم جد له مش أبوه، لكن أطلق اسم الأبوة على آدم تأويلا.
وقال الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله تعالى: التأويل إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر سيحتمله وليس هو الظاهر فيه. وشروط التأويل ثلاثة: واحد، أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنى الذي يؤول إليه، فلا يكون غريبا عنه كل الغرابة. اثنين، أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة، أي مخالفا لنص أقوى منه سندا، كأن يخالف الحديث رأيا ويكون الحديث قابلا للتأويل فيؤول بل يرد، أو يكون النص مخالفا لما هو أقوى منه دلالة، كأن يكون اللفظ ظاهرا في الموضوع والذي يخالفه نص في الموضوع، أو يكون اللفظ نصا في الموضوع والذي يخالفه مفسر، ففي كل هذه الصور يؤول. قلت: ولا يخفى أن هذه المصطلحات، النص، الظاهر، المفسر إلى آخره، لا يدرك معناها سوى من درس الأصول وفهمها، وإلا خبط في فهمها خط عشواء ولم يعرها أدنى اهتمال.
ولم يعرها أدنى
اهتمال. ثلاث، ألا يكون التأويل من غير سند، بل لا بد أن يكون له سند ومستمد من الموجبات. انتهى. الحاجة إلى التأويل في أخبار الصفات. قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال شيخنا أبو العباس رحمه الله تعالى: متبع المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام، كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن، أو طلبا لاعتقاد الظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية، حتى اعتقدوا أن الباري تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع، تعالى الله عن ذلك، أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها، أو كما فعل سبيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه أربعة أقسام. الأول: لا شك في كفرهم وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. الثاني: الصحيح القول بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها، فقد عرف بأن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون أمروها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل عنها. الرابع: الحكم فيه التأديب البليغ كما فعله عمر رضي الله عنه بصبيغ. وجه الحاجة إلى التأويل عند أهل السنة والجماعة: واحد، التأويل اتباع لما أمرنا به من التسليم بالمتشابه.
زين، هاي نادي هاي كله ولا عزك له؟ بسم الله.
التأويل اتباع لما أمرنا به من التسليم بالمتشابه والأخذ بالمحكم وحمل المتشابه على المحكم لظهور معنى المحكم دون المتشابه. اثنين، التأويل حق من أجل ألا يقع المؤمن في متناقضات حين يقرأ من الآيات مثلا وأنموذجا من إضافة العين إليه سبحانه والأعين واليدين والأيدي، وأنه في السماء وفي الأرض وهو مع خلقه أينما كانوا إلى غير ذلك. فإنه إذا تركنا النصوص على ظاهرها وقعنا في التناقض، وهو محال في القرآن الكريم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن حين ننزه الله تعالى حيال جميع تلك النصوص وأشباهها عن مشابهة خلقه، ثم نكل معاني تلك النصوص إلى الله عز وجل، نكون قد سلمنا من التناقض في الفهم، وسلمنا القرآن الكريم من توهم أي تناقض فيه.
من توهم أي تناقض فيه.
ثم سواء كان التأويل إجماليا أو تفصيليا، فهو المخلص الوحيد من التناقض والتخالف في صفات الله تعالى وفي كتابه العظيم. ثلاث، التأويل سواء كان إجماليا أو تفصيليا هو مسلك السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، وهم أعظم الناس فهما للإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، التأويل المقول به عند أهل السنة والجماعة هو الأمر العاصم للعامة خاصة من الوقوع في التشبيه والتجسيم بإذن الله تعالى. 5. وإنما يعمد إلى التأويل التفصيلي كما تقدم عند الهاجة إليه.
يعمد. نعم.
وإنما يعمد إلى التأويل التفصيلي كما تقدم عند الحاجة إليه. 6. ومن شروط التأويل أن يكون وفق أصول العربية وأساليب البيان عند العرب، وأن ما خرج على أصول العربية وأساليب البيان عند العرب ليس تأويلا مشروعا ولا مقبولا. قال ابن دقيق العين: إن كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر، أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه. وما كان من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف، كما في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فنحمله على حق الله تعالى وما يجب له،
أي على ما فرطت في حق الله وما يجب له.
وقال عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أغير منه والله أغير مني. الحديث: المنزهون لله تعالى إما ساكت وإما مؤول.
الحديث، لفظ الحديث هنا منصوب، تقول الحديث أي اقرأ الحديث إلى آخره.
والثاني يقول: المراد بالغيرة المنع من الشيء والحماية، وهما من لوازم الغيرة، فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب. انتهى. خلاصة القول في التأويل عند أهل السنة: ولقد يكفي أهل العقل والإنصاف ما تقدم في هذا الموضوع من الشروح، ولكن لا هياة لمن تنادي، فوجب أن نواصل النقول عن كبار علماء أهل السنة ممن بلغوا الغاية في علمي المعقول والمنقول. فقد قال صاحب مقدمة كتاب إيضاح الدليل عن هذا الموضوع كلمة تعتبر الفيصل أو الخلاصة في هذا الباب، فقال حفظه الله: كلمة جامعة هي قاعدة عامة في باب حكم التأويل ومواضعه إن شاء الله تعالى. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في كتابه النافع: العواصم من القواصم.
طيب، هنا تنبيه: العواصم من القواصم هو من الكتب المهمة، ألفه القاضي أبو بكر محمد ابن العربي المعافري الأندلسي المالكي رحمه الله، وهو واحد من أئمة المذهب، وواحد ممن أجمعت الأمة الإسلامية بعلمائها وأئمتها على فضله وجلالة قدره. هذا الإمام هو مؤلف كتاب العواصم، لكن في كتاب العواصم هناك آراء يجب أن يتحفظ في العمل بها المسلم المتمسك بالسنة، لأنه متأثر برأي بني أمية، ولذلك تجد فيه ما يسيء إلى سيدنا علي أو إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبهتك، هذا الكتاب يوجد فيه هذا، فيجب عليك أن تتحفظ على ما تجده فيه مما يخالف العقيدة العامة لأهل السنة. وعقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإمساك عما شجر بينهم، اتركوا أصحابي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخوض فيما وقع بين الصحابة بالتفضيل، تفضيل بعض ما لا بعض بالقياس، فلا يجوز. أما أن نقول الحق الذي ورد فلا باس، من ضمن الأشياء
التي تردد فيها الحافظ ابن العربي حديث سيدنا علي من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا حديث صحيح كاد أن يكون متواترا، بل قال بتواتره عدد كبير من العلماء كتواتر حديث غدير قم. لكن اللي حصل أن هناك جاء تردد لأن فيه فضيلة ومنقبة لسيدنا علي، فهو يذكر أن هذا الحديث غير معروف، فمن هنا يجب على الإنسان أن يتحفظ. وهكذا مثل هذا يوجد في كلام ابن حزم، ولكن لم ننبه له لأن ابن حزم ما يعني ماذا تقول فيه؟ ابن حزم لم يسلم أحد من قلمه، مثل الحجاج بن يوسف لم يسلم أحد من سيفه، فلسان ابن حزم وسيف الحجاج توأمان، هكذا كان السلف يقولون. ولهذا السبب كتاب العواصم كتاب قيم وجيد في كل المواد التي ذا، لكن فيما يتعلق بسيدنا علي أو بأهل البيت أو فضلهم فيجب أن تعرف أنه من الموالين لبني أمية، وبالتالي ممن أدخل نوعا من السياسة في هذا الأمر، مثل كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة. هذا كتاب ذكر فيه أخبار لكنه ضد أهل البيت وضد سيدنا علي صراحة، فلذلك يجب على الإنسان عندما يقرأه أن يعرف البلاء الذي فيه ليتجنبه. بارك الله فيكم. بسم الله.
في كتابه النافع العواصم من القواصم والأحاديث الصحيحة في هذا الباب، يعني في باب الصفات، على ثلاث مراتب. الأولى ما ورد من الألفاظ وهو كمال محض ليس للنقائص والآفات فيه حظ، فهذا يجب اعتقاده.
هذا هو القسم الأول، الألفاظ التي وردت في الأحاديث وهي تتحدث عن كمال الله المطلق، كمال الله تبارك وتعالى، عن كماله ونفي وتنزيهه عن النقص ونفي النقص عنه، هذه يعني مقبولة مطلقا.
والثانية ما ورد وهو نقص محض، فهذا ليس لله تعالى فيه نصيب فلا يضاف إليه إلا وهو محجوب
عنه في المعنى ضرورة،
إلا وهو محجوب عنه في المعنى ضرورة، فقوله
مرضت
أو عبدي مرضت فلم تعدني.
هل يجوز لأحد أن ينسب المرض إلى الله فيقول إن الله قال أنه مرض فهو المريض؟ تقدر تسميه كده؟ ما حقهم يقولوا كده؟ هؤلاء الذين المشبهة المفروض يعتقد هذا أيضا ظاهره، مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، إلى آخره، فيضيف إلى الله المريض الجائع إلى غير ذلك، هذا لا يقول به عاقل. فلذلك ما جاء من الأحاديث يشتمل على بعض النقص أو يفهم منه معنى لا يليق بالله فهذا محجوب عن الله تبارك وتعالى في معناه بالأدلة الصحيحة القائمة على التنزيه، وبالأدلة الواضحة المفهومة من المحكم في آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
الثالثة ما يكون كمالا ولكنه يوهم تشبيها. فأما الذي ورد كمالا محضا كالوحدانية والعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والإحاطة والتقدير والتدبير وعدم المثل والنظير فلا كلام فيه ولا توقف. وأما الذي ورد بالآفات المحضة والنقائص كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله جئت فلم تدعني وعطشت، فقد علم المحفوظون والملفوظون والعالم.
شوف التعبير البليغ ده، المحفوظون والملفوظون، الملفوظون المنبوذون يعني.
والعالم والجاهل أن ذلك كناية عمن تتعلق به هذه النقائص، ولكنه أضافها إلى نفسه الكريمة المقدسة تكرمة لوليه وتشريفا واستلطافا للقلوب وتليينا. وإذا جاءت الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه وللنقصان بوجه وجب على كل مؤمن حفيف أن يجعلها كناية عن المعاني التي تجوز عليه وينفي ما لا يجوز عليه. فقوله في اليد والساعد والكف والأصبع عبارات بديعة تدل على معان شريفة. فإن الساعد عند العرب عليها كانت تعول في القوة والبطش والشدة، فأضيف الساعد إلى الله لأن الأمر كله لله، كما أضيف إليه الموسى
في الحديث
كما أضيف إليه الموسى
الله هنا في قسم الحديث جاء
في الحديث. وكذلك
بالدور مني شنو كويس. ايوه.
وكذلك قوله ان الصدقه تقع في كف الرحمن عبر بها عن كف المسكين تكرمه له. وما يقلب بالاصابع يكون ايسر واهون ويكون اسرع الى اخره. انتهى من المصدر السابق.
ما سمعت. ما لقيت بكانه. انت وين محلك؟ لا ما ماشي معاك. اي وين محله؟ الباب كم شغله؟ الباب خلاصة القول في التأويل. عندك صفحة ولا ما؟ 232 التأويل عند أهل السنة لسه ما وصلناه. الفقرة الكم؟ في الفارس هنا؟ قلنا ايش تفضل تسأل عن ايه؟ اقرا لها الهجوم.
فقوله في اليد والساعد والكف والاصبع عبارات بديعه تدل على معان شريفه. فان الساعد عند العرب عليها كانت تعول في القوة والبطش والشدة.
عليها كانت تعول.
تعول.
فإن الساعد عند العرب عليها كانت تعول في القوة والبطش والشدة. فأضيف الساعد إلى الله لأن الأمر كله لله، كما أضيف إليه الموسى في الحديث. وقلنا هذه أحاديث بتيجي قدام، كلها تكلمنا عليها ووردناها، تكلمنا على الأسانيد، وتكلمنا كمان على المعنى المراد منها. فلذلك صفحة في قسم الحديث وهو الجزء الثالث والرابع. بسم الله.
وكذلك قوله إن الصدقة تقع في كف الرحمن عبر بها عن كف المسكين تكرمة له. وما يقلب بالأصابع يكون أيسر وأهون ويكون أسرع إلى آخره. انتهى من المصدر السابق.
الإيضاح. لا الإيضاح.
هذه النقول جئنا بها دون أن نتصرف فيها بالتغيير بالزيادة أو النقصان، حرصا منا إلى نقل صورة اعتقاد السلف والذين سلكوا سبيلهم إلى من لم يصبهم هذا الداء العضال، أعني داء بدعة الزيغ والتشبيه والتجسيم التي انتشرت في طول بلاد المسلمين وعرضها. ومن المعلوم أن هؤلاء المبتدعة لا يكفون أبدا عن ذكر السلف والكتاب والسنة وصحة العقيدة وفساد العقيدة، ودعواهم دائما تدور حول هذا الموضوع مع شدة الإخرار على إلصاق تهمة التشبيه بالسلف الصالح، وهم براء منها ومن كل زيغ وابتداع في الدين. فجمعنا هذه النقول عن المتقدمين والمتأخرين لإظهار باطل هذه الفرقة الضالة وكذبها، في دعوى التمسك بما عليه السلف وإيغالها في تكثير سواد الأمة العظم لمجرد الخلاف في بعض المفاهيم الظنية التي تختلف فيها مذاهب الناس وأرحامهم. ومما يجب أن نكرر تنبيه عليه هو أن جهلة معتقدي التكفير في هذا العصر خاصة المقلدة منهم يكفرون كل من فوض في المتشابه وأنكر حمله على الظاهر المتبادر من اللغة العربية متهمين إياه بالتعطيل أو التجهم وقد جاءوا إفكا وزورا ويحاولون إقناع العامة بقولهم انظروا إلى النص القرآني يطلق هذا الوصف على الله تعالى دون حرج فكيف يجوز لأحد بعد هذا أن يتوقف في إطلاقه أو تصديقه فإن استوى تعني استقر أي جلس وتمكن ومن أنكر ذلك فقد كذب القرآن وهكذا الأمر في قوله تعالى من في السماء أو يخافون ربهم من فوقهم يجب أن يفهم من هذه الألفاظ كلها ظاهرها ومن لم يقبل ذلك فهو معطل جهمي والقوم أغلبهم في إفريقيا من الأعاجم الذين لا يميزون البعرة من البعير أو من العوام الذين يظنون أن كل مدور رغيف أو الغابة الذين لا هم لهم إلا الشغف ولا قدم لهم في تحرير هذه القضايا بميزان العلم أو منطق العقل وليس في جعبتهم سوى كيل التهم والشتائم لمن خالفهم جزافا ولذلك وقعوا فيما يهدم دينهم ويبطل إسلامهم دون أن يحسوا أو يشعروا ولو عقلوا معنى استحالة ملابسة الحوادث للقديم وأنه تعالى ليس كمثله شيء وأن مجرد الاشتراك في الأسماء لا يدل على التماثل بين المسميات لسلموا
فلا شك أن كلمة العزمة اليوم في هذا العصر تشمل كل أغلب المسلمين حتى الذين في الدول العربية هم في حكم العجم ونحن كلنا في حكم العجم إذا نظرنا إلى حقيقة اللغة العربية لا تجد عربيا واحدا غير متعلم يتكلم اللغة العربية إذا ذهبت إلى الحجاز أو ذهبت إلى اليمن أو ذهبت إلى المغرب أو إلى تونس أو إلى الجزائر أو إلى أي منطقة تجدهم يتكلمون لغة هي لا تكتب لغة حتى لا تستطيع أن تكتبها بالحروف العربية وإذا تكلمت بأي كلام لا يقول لك لا حتى إذا لحنت في القرآن لا يوجد أحد يقول لك لا هذا لحن إذن فأين العروبة العروبة العربية أصلها لسان ليست هي بأم لأحد ولا بأب لأحد وليست هي جد لأحد إنما هي لسان هي لغة أليس كذلك إذن إذا جئت بالزبخشري مثلا زبخشري فارسي هات بأي عربي يقول له خلاص أوقف مع الزمخشري وتناظر معه في اللغة العربية هل يستطيع أن يناظر الزمخشري؟ الزمخشري من المعتزلة نحن نعرف لكن الزمخشري مع كونه من المعتزلة فهو إمام من أئمة اللغة العربية المجتهدون فيها الذين يقبل قولهم وتقبل شهادتهم فيها حتى أهل السنة المشددين في البحث عن المذاهب عندما يقول الزمخشري كلاما في اللغة لا يقول لنه لا عندما تكلم في القراءات وطعن فيها عارضوه ولكن في اللغة العربية لا يستطيع أحد أن يعارضه أنتم فهمتم كلامي هذا لأن العزمة أصبحت لسان لكل الناس نحن في إفريقيا هنا لما تقول لواحد الله في السماء يقبل يعني في السماء يدعي في السماء زي كثير من الناس مثلا يقول لك الناس يرفعون أيديهم في الدعاء هذا معناه أن الله فوق طبعا الناس يستقبلون الكعبة في الصلاة الفرض في صلاة الفريضة فهل معناه أن الله قاعد في مكة هل هكذا معناها إذن هي أوامر صدرت الأوامر فالدعاء جهته جهة الرحمة وفي السماء رزقكم وما توعدون
فهم واحد عندما ترى واحد يأكل انت ما بتنظر الى وجهه انما تنظر الى الاناء وبعد كده تنظر الى وجهه هل وجهه خير فتنتظره او وجهه مكفهر غضوب تمشي وتطرقه اليس كذلك اذا السماء قبلة الدعاء كما ان الكعبة قبلة الصلاة وليس واحدة من هذه الجهات هي بجهة لله تبارك وتعالى الله منزه عن الجهات منزه عن الامكنة منزه عن كل هذا اظن هذا واضح نسأل الله التوفيق أيوة بسم الله
فالله تبارك وتعالى إذا استوى فإن ذلك الاستواء في حقه يكون حقا ولكن بمعنى غير استواء الحوادث وهكذا فوقيته وذلك لأنه تعالى كان موجودا وموصوفا بهذه الصفات كلها قبل وجود هذه النسب والإضافات
معنى هذا قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض وقبل خلق العرش وقبل خلق الكرسي وقبل خلقنا نحن البشر جميعا الرحمن على العرش استوى لأن كلام الله قديم الرحمن على العرش أي الله موصوف باستوائه على العرش قبل خلق العرش وقبل خلق الفرد هذا مفهوم ولذلك هذه الصفات لا تقول الله خالق لأنه خلق قبل أن يخلق فليس بخالق لا تقول هذا أظن مفهوم الكلام هذا إذن موصوف بالاستواء قبل فهو موجود وموصوف بالاستواء قبل وجود العرش وموصوف بالفوقية قبل وجود الأماكن والأزمنة والجهات والأوضاع كلها ولا يقال إنه تعالى حدث له وصف من إيجاده للكائنات لأن المعنى الذي يدل عليه الوصف لا يكون مشتقا من الوصف وإلا لكان مماثلا للحوادث فيكون حادثا مثلها ولا يقول بذلك أحد مارس علوم المعرفة وعرف مداخل الفساد على سطحية الاستدلال في مسائل الاعتقاد فاستدلالهم بقول الله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين في حديثهم عن استواء الحق تبارك وتعالى على العرش ما هو إلا محض تشبيه للحق بالخلق وهو المحظور الذي تبرأ منه السلف والخلف من أهل السنة أعاذنا الله من ذلك ومن مداخل الوهم لهؤلاء في قراءتهم للنصوص اعتقادهم أن بعض الصفات تتجدد للحق تبارك وتعالى بإظهاره لبعض الأفعال وذلك في مثل قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الأعراف ويعلق بعضهم على ذلك بقوله يفهم من هذه الآية أنه لم يكن متجليا ثم صار متجليا مسكين يعني ربط أن ظهور إظهار هذا النص للخلق جعله هو وقت حدوث هذه الصفة لله تبارك وتعالى الله موصوف بأنه متجل أمور يبديها لا ينشيها لكنهم لا يفهمون هذا ولذلك قال أنه ما كان هذا واحد من الشراح لبعض كتب الحديث ذكر هذه الجملة ولم أذكر اسمه لأنه لا فائدة من ذكر أسمائهم فلم أذكر اسمه وذكر أنه إذا هذا النص فيه يفهم منه أنه لم يكن متجليا ثم صار متجليا يريد أن يقول إن صفات الله تحدث له صفات يعني تحدث له صفات مثل الناس زي ما تقول مثلا فلان تكلم وقد كان ساكتا فقد حدث له الكلام بعد السكوت أو سكت وقد كان متكلما فحدث له السكوت بعد الكلام الله ليس كذلك كل صفة وصفت بها الله أي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله هذه الصفة قديمة وإنما يظهر مدلولها ومصداقها في المستقبل يظهر للناس ولكن هي في الأزل وأما فيما لا يزال يظهر مصداقها فقط الله كان متجليا على الجبل ولكن جاء تأويل هذا الوصف عندما طلب موسى عليه السلام الرؤية من الله تبارك وتعالى فأمره بأن ينظر إلى الجبل وتجلى الله أي أظهر الله له تجليه على الجبل ثم أراه أن الجبل متدفجكا متكسرا كما قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أليس كذلك؟ بسم الله.
يفهم من هذه الآية أنه لم يكن متجليا ثم صار متجليا، وهذا نوع من التغير أو التحول من حاله إلى حال، فالقول باستحالة ذلك كما يعتقده بعض الناس باطل لا أصل له.
هكذا قال في كتابه أن التغير والتحول جائز في حق الله، أنه يتغير ويتحول من حال إلى حال، بدليل قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. هكذا فهمهم للدين.
قلت: هذا هو نوع فهم هؤلاء لنصوص القرآن والأحاديث النبوية، مع أن أهل السنة والجماعة يفهمون من هذه النصوص خلاف ما يفهمه هؤلاء، وهو أن إبداء التجلي وإظهاره لا يدل على بداية إنشائه أو إيجاده في ذلك الوقت، وإنما الحادث هو إظهار التجلي للجبل في ذلك الوقت، وإلا فالله موصوف بتجليه أزلا وأبدا، ولم يتجدل له وصف بخلق الأكوان لم يكن له أزلا، فهو موصوف بأسماء الأفعال كلها قبل إظهارها، فهو خالق ورازق وقادر ومريد قبل خلق المخلوق والمرزوق والمقدور والمراد. ومن قالوا أمور يبديها لا ينشيها ولا يجوز.
ومن هنا كلمة هنا سقطت من المطبع.
ومن هنا قالوا
أها خلاص. ومن هنا فين؟ أيوة. ومن هنا قالوا أمور يبديها لا ينشيها
ولا يجوز عليه البداءة لكمال،
لذلك كفر، قال بتكفير اليهود أكثر جميع المسلمين، لأن البداء حتى المبتدئ في قراءة علم التوحيد يعلم أن البداء مستحيل على الله تبارك وتعالى. هذا الذي يقول هؤلاء هو البداء نفسه، وهو أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يتغير، يمكن أن يتحول، فجعلوا أن الدليل الأول على قدم الله وعلى حدوث العالم جعلوه يعني كذبوه ووقعوا فيما يجعل الله حادثا، لأنهم قالوا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم إيه؟ العالم حادث. هم قالوا الله متغير، يبقى في هذه الحالة ما دام متغير وكل متغير حادث الله حادث. هذه هي عقيدة والعياذ بالله.
ومن هنا قالوا أمور
نربطها هنا بس إن شاء الله نراجع النسخة دي يمكن فيها خلل.
ومن هنا قالوا أمور يبديها لا ينشيها ولا يجوز عليه البداء لكمال علمه وحكمته وقدرته وغناه المطلق وقيوميته الذاتية، والله الموفق.
بارك الله فيكم.